أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل الحديث إلى علم الإمام عليه السلام، ويأتي هذا الحديث في سياق ما تقدم عن العلاقة بين البكاء على الإمام الحسين عليه السلام وبين سلامة الفطرة. أن البكاء على سيد الشهداء يحط الذنوب العظام، فمعنى ذلك أن البكاء يصلح الإنسان، باعتبار أن من يتخلص من الذنوب فإن فطرته ترجع إلى حالتها الأصلية بمقدار الذنوب التي تخلص منها. وفي توضيح هذه الحقيقة تم استعراض روايات حول البكاء وثواب البكاء ومراتب البكاء خنقته العبرة، غرورقت عينه وغرورقت عيناه وجرت دمعته، خرج من عينه بمقدار جناح ذباب من الدمع، وفاضت عبرته وجرت عبرته على خده واخضلت لحيته. هذه كلها مراتب عني المعصومون عليهم السلام بالحديث عنها، لأن البكاء على سيد الشهداء سلام الله عليه في أصل صناعة الإنسان التي هي مهمة الأنبياء، كما مر معنا في كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وقد وصل الكلام إلى النقطة المركزية التي هي عبارة عن الحل الذي إذا اعتمد يمكن لنا أن نسد مسارب الذنوب، فنحافظ على سلامة الفطرة ولا نكون من أصحاب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أصحاب الخلطة كما تم التعبير. هذا الحل، ترك المعصية، ترك الحرام، التدقيق في ترك الحرام، سد مسارب الحرام، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استحضرنا أننا بين يدي الله عز وجل وقوينا في أنفسنا هذا الاستحضار، وأننا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما آتاه الله عز وجل، فهو سبحانه من لطفه بنا مكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلع على أعمال العباد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، كما مكن المصداق الأتم للمؤمنين الذين هم بحسب الروايات الأئمة عليهم السلام من أن يطلعوا على حقائقنا وخصوصياتنا. مر الكلام حول أننا في محضر الله عز وجل، أن الدنيا محضر الله تعالى، فلا تعصي الله في محضره، وأن الدنيا هي محضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنبي بما أتاه الله عز وجل يطلع على خصوصياتنا ويعرفنا فردا فردا، بل يعرف منا ما لا نعرفه، لأن الله عز وجل يطلعه على كل شيء. فالحديث عن علم الإمام يأتي في هذا السياق، أن الدنيا هي بإذن الله تعالى بين يدي الإمام المعصوم، من أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى بقية الله في الأراضين الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الاثني عشر إماما الذين أجمعت الأمة على عددهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح بعددهم، وروت الأمة بطرق الشيعة والسنة أسماءهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسماءهم في المصادر السنية لا تقل عن أسماءهم في مصادرنا. يعني هناك إجماع على هذه الروايات، إلا أن إمبراطوريات الجور استطاعت أن تفصل قسما كبيرا من المسلمين السنة عن العمل، عن الالتزام، كما أن هناك نتيجة الغزو الثقافي والوهابي المكشوف وخصوصيات مشابهة، هناك من الشيعة بالمعنى العام من لا يعرف الأئمة عليهم السلام المعرفة الحقيقية. فرق كبير بين أن يكون الإمام بشرا لكنه يحمل امتيازات معينة، هذه الامتيازات لا نفهم عنها شيئا، وإنما نتصور أن الإمام هو عبارة عن مرجع من مراجعنا، ضرب 12 مثلا أو ضرب 15 أو ضرب 20 أو ما شابه. فرق كبير بين هذا وبين أن نعتقد بالإمام كما أراد الله عز وجل، كما تحدث في القرآن الكريم عن الإمامة، وكما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل البيت عليهم السلام. علم الإمام مختلف، علم لدني، علم إلهي، يعني الله عز وجل بكل شيء محيط، المعصوم الحجة الذي هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام والزهراء سلام الله عليها، هم بإذن الله تعالى محيطون بكل شيء، إلا ما استأثر الله بعلمه وبالإحاطة به. هذا المعنى معنى أن الإمام مطلع بإذن الله عز وجل على حقائق الأمور كلها، وأنه ولي الله الذي يكون حيث أراده الله عز وجل أن يكون. الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، المعصوم في مجال العلم أيضا بكل شيء عليم إلا ما استأثر الله به. كذلك الله عز وجل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، الإمام أو النبي أو الإمامة، يعني نقدم النبي لكن الحديث هنا عن الأئمة، الإمام كذلك لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وسيأتي معنا في الروايات. لكن الفرق بين علم النبي والإمام من جهة وبين علم الله عز وجل، أن علم الله سبحانه وتعالى هو الأصل ذاتي استقلالي، بينما علم النبي أو الإمام علم معطى من الله عز وجل، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. من جملة الروايات حول علم الإمام، نجد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام بيان أن الدنيا بين يدي الإمام كفلقة الجوزة، إذا كانت هناك جوزة وفلقناها، فلقة الجوزة أصغر من الجوزة طبعا، يعني الإمام يريد أن يبين أن الدنيا عند الإمام أمام الإمام أصغر من الجوز في كف أحدكم، مثل فلقة الجوزة في كف أحدكم. الرواية هكذا: عن سماعة ابن مهران قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الدنيا لتمثل للإمام في مثل فلقة الجوز، فلا يعزب عنه عن الإمام منها، يعني من الدنيا، شيء، وإنه ليتناولها من أطرافها كما يتناول أحدكم من فوق مائدته ما يشاء. فرق كبير بين أن نقول الإمام بشر كسائر البشر لكن هناك اتصال بالغيب، هناك إلهام، وبين أن نقول إن الإمام بشر يختلف عن كل البشر. أحد مراجعنا المجدد الشيرازي صاحب فتوى التنباكو كان قد استقر في سامراء، وكانت لفتة مهمة جدا مبكرة أن تكون المرجعية في سامراء نظرا للظروف المحيطة آنذاك والآن، وكان معه عدد كبير من العلماء، من جملتهم عالم هو شاعر وشعره مميز جدا. هذا الشاعر في زمن الميرزا الشيرازي نظم هذه القصيدة من جملتها: ها علي بشر كيف بشر، ها علي بشر كيف بشر، يعني أي بشر، كيف بشر، ربه فيه تجلى وظهر. فرق بين الإنسان الذي لا علاقة له بالله أو علاقته ضعيفة أو أنه يؤدي بعض الخصوصيات ويقع في، يعني يقوم بأعمال واجبة ومستحبات لكن يقع في المعاصي مخلوط، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وبين من هو في العصمة في أعلى المراتب، هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا حتى يتضح أن تعبير ربه فيه تجلى وظهر هو عين التوحيد، هناك فرق بين التجلي والتجسيم، التجسد. يعني مثلا النصارى يقولون إن الله عز وجل حل والعياذ بالله في عيسى، لكن التجلي يعني أن يصبح المعصوم مظهر قدرة الله، أنه كيف مثلا بلا تشبيه نائب الرئيس هو يمثل الرئيس، يعني الخصوصيات، الصفات، الأوامر، الطلبات التي تكون في الرئيس ويريدها الرئيس ويطلبها النائب، هذا معنى التجلي، يعني مظهر علم الله المعصوم، مظهر قدرة الله. يعني وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يد الله فوق أيديهم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، هذا معنى التجلي. الإمام الذي هو مظهر التجلي يرى الدنيا أمامه كأنها فلقة جوز. والمثال الآخر المذكور في الرواية: إذا شخص أمامه مائدة ويمد يده حيث شاء من المائدة، كذلك المعصوم بالنسبة، يعني متمكن، الله عز وجل مكنه من الاطلاع على الأمور والتصرف بالأمور بهذه السهولة. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المعراج رأى ملك الموت عزرائيل عليه السلام جالس وأمامه لوح من نور ينظر فيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل من يموت في شرق الأرض وغربها تشهد؟ فقال عزرائيل عليه السلام: ما الدنيا عندي فيما مكنني الله منه وسخره لي إلا كالدرهم في كف أحدكم يقلبه، كالدرهم. هنا مثال الدرهم وهنا مثال فلقة الجوز. الفلقة ما هي؟ طبعا الملك يعمل بأمر المعصوم، بأمر الحجة بإذن الله تعالى، الله عز وجل شاء أن يكون الحجة حجة على الملائكة. وأيضا تقدم معنا أن الملائكة تعلموا التهليل والتسبيح والتحميد من محمد وآل محمد صلوا عليه وآله. تعبير بفلقة الجوزة، أولا الضبط اللغوي فلقة وليس فلقة، يعني الآن مشهور متداول بين الفلقة، لكن الضبط اللغوي فلقة، الفلقة ما هي؟ هي بحسب كتب اللغة إما نصف الجوزة، يعني فلقة الصخر نصف الصخر، إما النصف أو البعض. تعبير الإمام عليه السلام بالفلقة يختلف عن التعبير بالدرهم بأن الحجة يظهر من هذا النص. قد يكون هناك نصوص أخرى بالنسبة للملائكة تدل على ما تدل عليه هذه الرواية بالنسبة لهذا التعبير بالنسبة للإمام. الإمام يعلم الظاهر والباطن، لم يعبر مثلا بجوز صغير أو بمثلا حبة حمص أو ما شابه، وإنما فلقة. الجوزة عندما تكسر ماذا يظهر؟ يظهر الظاهر والباطن. علم الإمام، علم المعصوم، علم الحجة من قبل الله عز وجل، علم الظاهر والباطن، يعني الإحاطة بكل شيء إلا ما استثناه الله عز وجل واستأثر به لنفسه. نجد مثلا العلامة المجلسي يتحدث عن معنى الفلقة فيقول: من معانيها بحسب الجوهري، الجوهري مصدر لغة صاحب كتاب الصحاح، يقول الفلقة بعضها أو نصفها أو الكسرة، يعني حتى إذا قطعة صغيرة، يعني قد تكون بالنتيجة الفلقة قد يكون المراد هنا أصغر من الدرهم اللي ورد في تعبير الملك عليه السلام. والمعنى يقول العلامة المجلسي: المعنى أن جميع الدنيا حاضرة عند علم الإمام، يعلم ما يقع فيها كنصف جوزة يكون في يد أحدكم ينظر إليه. هذا جانب من المعنى. الجانب الآخر أن الإمام قادر على التصرف، وفي الروايات أن الأمير عليه السلام كان في الكوفة فقال لهم أنه يستطيع أن يلقي معاوية عن سريره، وتحرك الإمام حركة وضبط التاريخ في نفس التاريخ الذين كانوا يجلسون مع معاوية في دمشق رأوا أنه سقط عن سريره. الأمير عليه السلام يريد أن يوضح أن الله عز وجل موجود، ولو كان يريد أن لا يحكم إلا المؤمنون كيفما كانوا بالمعاجز، لو كان الله عز وجل لا يريد أن يكون الإنسان مختارا والمؤمنون يعملون باختيارهم والكفار يعملون باختيارهم وهناك مهلة كالطلاب في المدرسة، أما أن يجعل الله عز وجل المؤمنين هم في السلطة دائما فليس هذا الهدف. الهدف هذا الاختبار. الله عز وجل موجود وبدون حاجة إلى المعصومين وإلى الملائكة، ولا أحد يمكنه، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، لكن الاختبار، ولذلك خلقهم. هذا الامتحان الإلهي، أن يصبح الشخص متدينا باختياره، يرى سوادا على بياض، يرى كتاب الآيات القرآنية مكتوبة في القرآن الكريم الحديث الشريف ويفكر بعقله يصل، هكذا يقوي إنسانيته. الله عز وجل منحه العقل وسلامة الفطرة وبعث له خير خلقه ليهدوه سواء السبيل، وبعث أنزل القرآن الكريم هو المنشور الثقافي الإلهي للأجيال، ويستطيع الإنسان أن يصل منه إلى الذروة. لكن أن ينصر الله عز وجل المؤمنين بدون أن يكونوا قد بذلوا جهدا، جاهدوا أنفسهم وأعدائهم، لا يستحقون النصر. المعصوم عندما يواجه الطواغيت يواجههم بحسب الظاهر. المعصوم الوحيد الذي يواجه الطواغيت بحسب الباطن هو الإمام الحجة عجل تعالى فرجه الشريف. يعني الله عز وجل أعطى مهل للبشرية من النبي آدم عليه السلام إلى ظهور الإمام المهدي أرواحنا فداه، أن تكون الأمور وفق الاختيار، لكن إذا جاء الحق زهق الباطل. يعبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا المهدي المنتظر أرواحنا فداه بقوله الذي يظهر بالربوبية بعدما ظهر آباؤه بالعبودية. يظهر بالربوبية يعني تجلي قاهرية الله، تجلي قهارية القهار عز وجل، يعني يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هناك يعني إذا حان موعد الظهور فقد انتهت المهلة الإلهية وجاء يوم الفصل في هذه الدنيا. صاحب كتاب مستدرك سفينة البحار يقول والمعنى، يعني أن الدنيا لتمثل للإمام كفلقة الجوزة، شو معنى؟ يقول والمعنى أن جميع الدنيا حاضرة عند علم الإمام، يعلم ما يقع فيها وينظر إليها لأنه عين الله الناظرة، يده يد الله المعصوم الحجة، وعينه عين الله، هو عين الله في خلقه. جميع الدنيا حاضرة كنصف جوزة في يد أحدكم ينظر إليها. ثم يقول هذه الرواية بهذا المضمون، هناك عدة روايات كفلقة أن الدنيا تمثل كفلقة الجوزة، عدة روايات يذكر في البحار في كتاب بصائر الدرجات للصفار 4 روايات، والشيخ المفيد في كتاب الاختصاص المنسوب إليه روى أيضا 3 روايات في هذا المعنى. أنا أريد أن أذكر نموذجا عن كثرة الروايات حول علم الإمام، هذا العنوان وحده كفلقة الجوزة حوله هذا العدد من الروايات. طبعا هذا العالم، عالم الروايات حول علم الإمام، من الروايات المغيبة، لأن الغزو الثقافي تمكن من تحييد، يعني جعلنا نتعامل مع الأمور الدينية، المعاني المفاهيم الدينية، وفي الروايات وغيرها بانتقاء، بمعنى أننا إذا قرأنا رواية أو سمعنا برواية عن تتضمن الحديث عن الثواب العظيم، أن من يصلي 2 ركعتين يكون له 100,000 حسنة وتمحى عنه 100,000 سيئة وكذا، هالأمور نحاول أن نزنها بما نسميه عقلا وهو المزاج، لأن الذي يستعمله الإنسان الذي ضربته لوثة المعاصي عادة المزاج وليس العقل، الغرائزي وليس العقل. ثم يشير صاحب مستدرك سفينة البحار إلى رواية تقدمت وإلى هذه الرواية، يقول الرواية تقول، أوردها المجلس في بحار الأنوار، أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام اسمه حمزة بن عبد الله الجعفي قال دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام ومعي صحيفة في قرطاس. هذه الرواية إحدى روايات كفلقة الجوزة، أن الدنيا تمثل للإمام كفلقة الجوزة. هذا الراوي يقول أنا كنت قد سمعت رواية، وصلتني رواية عن الإمام الصادق عليه السلام فيها المعنى، فأحببت أن أسأل الإمام الرضا سلام الله عليه. دخلت على الإمام الرضا ومعي هذه الرواية في ورقة في قرطاس، فقلت له سيدي هذه الرواية وصلتني عن الإمام الصادق فهل هي صحيحة؟ قال يا حمزة ذا والله حق، فانقلوه إلى أديم. انقلوه إلى أديم يعني اكتبوها في جلد بدل من أن تكون في ورق قرطاس. العلامة المجلسي يقول وإنما قال عليه السلام انقلوه إلى أديم ليكون أدوم وأكثر بقاء من القرطاس لاهتمامه بضبط هذا الحديث، ويظهر منه استحباب كتابة الحديث وضبطه والاعتناء به، وكون ما يكتب فيه الحديث شيئا لا يسرع إليه الاضمحلال الخراب يعني التلف، لا سيما الأخبار المتعلقة بفضائلهم ومناقبهم عليهم السلام. هذا الراوي دخل إلى الإمام الرضا عليه السلام يحمل الرواية في ورقة، الإمام أكد على أن هذه الرواية حق، التي تنقلها عن الإمام الصادق عليه السلام أكدها الإمام الرضا عليه السلام وطلب أن تكتب في جلد بدل أن تكون في ورقة. طبعا أئمتنا عليهم السلام أسسوا لوصول هذه الأحاديث إلى الأجيال، ومن جملة الأمور التي الروافد التي أسسوا عبرها هذا التأكيد على كتابة العلم وعلى أن يكون مكتوبا على شيء يبقى أطول فترة ممكن. من جملة الروايات عن علم الإمام أنه يعلم كل شيء حتى تقلب جناح الطير في الهواء، أنه الطير كم مرة يتقلب جناحه في الهواء. علم الإمام علم مختلف. على سيرة الطير قبل أن أكمل هذه الرواية ذكرت أن الإمام الجواد عليه السلام، وهذه الرواية نقرأها للعجب العجاب، نقرأها في كتاب الصواعق المحرقة الذي ألف في الرد على الرافضة والمتزندقة، يقول الإمام الجواد كان في 7 من عمره وكان المأمون في طريقه إلى الصيد، فرأى في طريق موكبه عدة أطفال فهربوا كلهم ما عدا أحدهم. المأمون سأله من أنت؟ قال محمد بن علي الرضا. قال لما لم تهرب كما هرب الآخرون؟ قال لم أذنب لأعاقب وظني بالأمير حسن. المهم عرف المأمون أنه ابن الإمام الرضا عليه السلام وهو مضى إلى الصيد. مشي المأمون برحلة الصيد في الطيور اللي بتكون تطلق، الباز وما شابه. أطلقوا الباز، الموكب الملوكي، حكم المأمون كان بغداد، بغداد كانت القطب الأوحد على مستوى العالم آنذاك، فموكب ملوكي للصيد، والباز كيف شكله اختصاصه. المهم أصبح أخذ المأمون يراقب، أطلق البازي وأخذ يراقبه، صعد 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 في السماء ونزل البازي وفي منقاره سمك صغير. المأمون تعجب وهو يعلم أن أهل البيت معدن العلم، فأمسك السمك بيده وأطبق يده عليها ورجع إلى الإمام الجواد عليه السلام. قال ماذا في يدي؟ هذا الكلام وين موجود؟ بكتاب الصواعق المحرقة. أنا قرأتها بالنسخة المطبوعة في الأردن، يعني حبيت أتأكد من مصدر الطباعة حتى ما يقول حدا أنه مطبوعة مثلا في قم أو بالنجف أو ما شابه. جاء المأمون قال ماذا في يدي؟ فقال له الإمام الجواد عليه السلام وهو ابن 7 سنين، خلينا ننتبه، ابن 7 سنين، إن الله تعالى خلق في السماوات بحارا فيها سمك صغار يصطادها بازي الملوك فيختبرون به سلالة النبيين، صلوا على محمد وآل محمد. هذا نموذج عن علم الإمام عليه السلام، وعبارة يعلم كل شيء حتى تقلب جناح الطير في الهواء ذكرتني بهذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول للمفضل: يا مفضل، إن العالم منا يعلم كل شيء حتى تقلب جناح الطير في الهواء، ومن أنكر من ذلك شيئا فقد كفر بالله من فوق عرشه وأوجب لأوليائه الجهل، وهم حلماء علماء أبرار أتقياء. يا مفضل، من زعم أن الإمام من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعزب عنه شيء، يعني لا يعلم، يجهل شيئا في السماوات والأرض من الأمر المحتوم، فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا نجد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه يعلم أن الإمام يعرف الظاهر والباطن كما يعرف خصوصيات كفه. عن الصادق عليه السلام أنه قال: يا حمران، إن الدنيا عند الإمام والسماوات والأراضون إلا هكذا، وأشار بيده إلى راحته، يعرف ظاهرها وباطنها وداخلها وخارجها ورطبها ويابسها، لأنه ولي الله عز وجل. الآن إذا شخص عين شخص آخر في منصب مدير مدرسي، لابد وأن يمكنه كما تقدم معنا من الصلاحيات التي يستطيع من خلالها وعبرها أن يقوم بمهمته. أصل هنا إلى رواية طريفة جدا حول علم الإمام. الرواية ينقلها شخص من خواص أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، اسمه رميلة. رميلة يقول كان يسكن في الكوفة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، وذات يوم جمعة كان مريضا مرضا شديدا، فقال: الأفضل أن أغتسل غسل الجمعة وأذهب وصلي صلاة الجمعة مع سيدي أمير المؤمنين سلام الله عليه. ذهب، أثناء الصلاة جاءته نوبة ألم، فكان الألم يعتصره. الأمير عليه السلام رآه، وبعد أن انتهى الأمير من خطبته سلام الله عليه أشار لرميلة أن يتبعه، وذهب معه إلى البيت. قال له: ما لي رأيتك مشتبكا بعضك في بعض، أو شيء من قريب من هذه العبارة. قال له سيد الألم، فحدثه أمير المؤمنين، الآن سأقرأ النص، حدثه سلام الله عليه بأن الإمام يعرف خصائص المؤمن، وإذا مرض فإن الإمام يمرض لمرضه، يمرض لمرضه. هنا خصوصية دقيقة جدا. مثلا أحيانا تسمع خبرا أن الأم حست أن قلبها اشتعل نارا، فعلمت أن ابنها في آخر الدنيا تعرض لوضع خاص، لمشكلة خاصة. أحيانا الأم تمرض وتعتبر أن هناك مشكلة عند ابنها، ظهر هذا المرض نتيجة مرض ابنها أو يواجه شدة من الشدائد. العلاقة بين المعصوم وسائر الناس أقوى من العلاقة بين الأم وابنها، أقوى، لأن السر، سر العلاقة بين الأم وابنها سر في الفطرة، يكمن يرجع إلى الفطرة. الفطرة الإنسانية من حيث الأصل هي محمدية الصنع بإذن الله تعالى. محمدية الصنع يعني أهل البيت هم الحقيقة، من الحقيقة المحمدية، يعني حسينية الصنع. والآن الحديث عن أجواء سيد الشهداء سلام الله عليه والبكاء عليه، عندما نقول الفطرة الإنسانية محمدية الصنع، يعني الله عز وجل خلق مشروع الإنسان بني آدم بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولاك ما خلقت آدم، لولاك ما خلقت الأفلاك. فلذلك العلاقة بين الناس والحجة علاقة في صميم الفطرة، ونحن لا نعرفها إلا أن الإمام يراها ويحس بها إلى هذا الحد. رميلة عندما قال له الإمام ذلك، أنه مثلا المؤمن إذا دعا أمننا على دعائه، وإذا أذنب مثلا نستغفر له، وإذا مرض مرضنا لمرضه، قال له: هذا لمن معك في مصر. رميلة يقول لأمير المؤمنين، يعني الذين يكونون معك في الكوفة، قال: لا، لمن كان في شرق الأرض وغربها. إذن الإمام يطلع على خصوصيات المؤمن إلى هذا الحد، ويحمل هم المؤمن إلى هذا الحد أينما كان المؤمن من كل الأرض، لأن الأرض كلها أمام الإمام كفلقة جوز. الرواية هكذا. أولا رميلة، المرحوم السيد الخوئي وعلماء علم الرجال كلهم بترجموا لرميلة أنه من خواص أصحاب أمير المؤمنين، من أصحابه عليه السلام إلى غير ذلك. يقول: وعكت من المتحدث هو رميلة اللي كان من خواص الأمير، وعكت وعكا شديدا في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، فوجدت في نفسي خفة يوم الجمعة، فقلت لا أصيب شيئا أفضل من أن أفيض علي من الماء، يعني أغتسل غسل الجمعة، وأصلي خلف أمير المؤمنين عليه السلام، ففعلت. ثم جئت المسجد، فلما صعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر عاد علي ذلك الوعك، اجت نوبة وجع. فلما انصرف أمير المؤمنين عليه السلام دخل القصر ودخلت معه، فالتفت إلي أمير المؤمنين عليه السلام وقال: يا رميلة، ما لي رأيتك وأنت منشبك بعضك في بعض؟ فقصصت عليه القصة التي كنت فيها الألم والذي حملني على الرغبة في الصلاة خلفه، فقال لي: يا رميلة، ليس من مؤمن يمرض إلا مرضنا لمرضه، ولا يحزن إلا حزنا لحزنه، ولا يدعو إلا أمنا له، ولا يسكت إلا دعونا له. فقلت: يا أمير المؤمنين، جعلت فداك هذا لمن معك في المصر في البلد، أرأيت من كان في أطراف الأرض؟ يعني ترى من كان في أطراف الأرض؟ قال: يا رميلة، ليس يغيب عنا مؤمن في شرق الأرض ولا في غربها، ليس يغيب عنا مؤمن في شرق الأرض ولا غربها. الله عز وجل وكل الحجة بإدارة أمور العالم، وبعد شهادته الشهيد العهد حي المعصوم الذي لا يصبح الشهيد شهيدا إلا بالاعتقاد به، هو حي. وفي روايات ليلة القدر أن الأمر يمضى من الله عز وجل إلى رسول، يعني الأمور التي تقدر تنقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أمير المؤمنين بحفظ التراتب، إلى أن تصل إلى إمام الزمان. وفي عصرنا هذا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه. يا رميلة، ليس يغيب عنا مؤمن في شرق الأرض ولا في غربها. مرحوم السيد محسن الأمين، لأنه عاش في أواخر القرن الماضي وكان الغزو الثقافي قد ضرب أطنابه، فيقول: قد يستغرب البعض هذا الأمر، لكن لا يصح أن يستغرب. هذه عبارة السيد الأمين. وكأني بمن يسمع مثل هذا يعده غلوا، ولكنه إن أنصف وعلم أن ذلك بمشيئة الله تعالى، وأن قدرته شاملة، وأن لأمير المؤمنين عليه السلام الكرامة البالغة عنده، لم يستبعد حصول مثله. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يبين أنه لا يوجد مؤمن في شرق الأرض وغربها إلا والإمام يطلع عليه ويعرف خصوصياته، فإذا حزن يحزن الإمام لحزنه. كيف مثلا بالنسبة للأم، مسألة طبيعية أنه الأم قلبها دليلها، أنه هي حست أنه ابنها عم بيواجه مشكلة بتحس فيها، نعتقد بهذا. الإمام هو الأصل في هذه المسائل، واللطف والرأفة والحنان ورقة القلب ولين القلب وما شابه الأمور تأتينا من الله عز وجل ببركة النبي وببركة الإمام، يعني الفيض يصلنا بإذن الله تعالى عن طريقهم وبوساطتهم. أيضا من جملة الروايات المهمة في هذا المجال حول علم الإمام، الهدف لقلبي ولقلبك أن يصبح الشخص منا يوقن بأن له صاحبا وليس متروكا. الله عز وجل هو الصاحب، وهو عين الحجة على الخلق، الحجج على الخلق، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت، وهم شهود على الأنبياء وعلى جميع البشر. وإمام الزمان له هذه الخصوصية ويطلع على أعمالنا، وسيكون الفرق كبيرا جدا في سلوكي وسلوكك إذا استحضرنا هذه الحقيقة. مرة واحد يتصور أنه لحاله هو صح، الله بكل شيء عليم، لكن تغيب هذه المسألة عن ذهني. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرانا تغيب عن ذهنه، الإمام يراني تغيب عن ذهنه، لكن إذا حاولنا أن نعزز هذا الأمر فينا من خلال الرجوع إلى هذه الرواية، استفتاء العلماء المختصين بهذه الأمور، ليسأل كل شخص مرجعه إذا لم يكن قد وصل إلى قناعة واطمئنان، الفرق كبير في السلوك وفي التفكير وفي كل شيء عندما يشعر الشخص منا أنه مكشوف أمام الله عز وجل وأوليائه. سري لك مكشوف، تعرف ضميري، يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور، وأولياؤه بإذنه وأمره عز وجل كذلك. من جملة الروايات المهمة جدا ينقلها صاحب كتاب تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب، يقول: روى الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده إلى رجاله مرفوعا إلى المفضل قال: دخلت على الصادق. مفضل ابن عمر كان له موقع خاص عند الإمام الصادق، هو صاحب كتاب توحيد المفضل. هذا الكتاب خصوصا للشباب ضروري أن يقرأ، توحيد المفضل، يتحدث الإمام الصادق عليه السلام عن خلق الله عز وجل للإنسان والموجودات وعجائب الخلق، يعني في عالم تشريح الجسد وخصوصيات الإنسان هناك معلومات المعصوم يتحدث عنها، وعادة عندما يتحدث المعصوم يعني هو يتحدث بما أراده وقاله الخالق الصانع. والفرق كبير بين شخص يأخذ معلوماته من اللي اخترع السيارة مثلا أو يأخذ معلوماته عن السيارة من الميكانيسيين، فرق كبير كبير كبير. البشر لما بيحكوا عن بعضهم، نحن البشر بنحكي عن بعضنا، حتى أعلم أطباء الدنيا هو عبارة عن سنجري ميكانيسيين بس مقضى دورات أكثر، وممكن يكون بعض المرات والله هو سنجري كثير هيك يعني ممعن في الخطأ وجهل مركب. بينما عندما يتحدث المعصوم، المعصوم يتحدث باسم المصنع، باسم الشركة المصنعة يعني إذا صح التعبير. الله عز وجل يقول للمعصوم: قل عن الخلق الخصوصية الفلانية والخصوصية الفلانية. يعني لو أن البشرية استمرت للألفية العشرة فعندها ستكون تقطع الطريق للوصول إلى فهم ما قاله القرآن وما ورد عن المعصومين. يقول الإمام الصادق عليه السلام للمفضل: يا مفضل، هل عرفت محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام كنها معرفتهم؟ نحن مأمورون أن نعرفهم حق المعرفة. قلت: يا سيدي، وما كنه معرفتهم؟ قال: يا مفضل، تعلم أنهم في طير عن الخلائق، أني غير كل الخلائق، بحيث يسكنون بجنب الروضة الخضرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بخصوصية. فمن عرفهم كنها معرفتهم كان مؤمنا في السنام الأعلى. قلت: عرفني ذلك يا سيدي. قال: يا مفضل، يعني إذا أردت أن تعرف كيف هم وتعرف الرسول وأهل البيت كنها معرفتهم، تعلم أنهم علموا ما خلق الله عز وجل وذرأه وبرأه، يعني علمهم بإذن الله تعالى محيط، الله عز وجل أعلمهم أقدرهم على ذلك، فعلمهم ليس على نحو الأصالة، وإنما أؤكد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، الله عز وجل أعطاهم هذا العلم. تعلم أنهم علموا ما خلق الله عز وجل وذرأه وبرأه، وأنهم كلمة التقوى وخزان السماوات والأراضين والجبال والرمال والبحار، وعرفوا كم في السماء نجم وملك، ووزن الجبال وكيل ماء البحار وأنهارها وعيونها، وما تسقط من ورقة إلا علموها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو في علمهم وقد علموا ذلك. يا مفضل إن العالم منا يعلم حتى تقلب جناح الطير في الهواء إلى آخر الرواية. ومن أنكر ذلك، لأنه الباقي قليل، ومن أنكر ذلك فقد كفر بالله من فوق عرشه. فقلت يا سيدي قد علمت ذلك وأقررت به وأمنت. قال نعم يا مفضل، نعم يا مكرم، نعم يا محبور، نعم يا طيب، طبط وطابت لك الجنة ولكل مؤمن بها. هنيئا لمن يرضى عنه إمام زمانه، هنيئا لمن يظن أن إمام زمانه راض عنه، فكيف بمن يطمئن لرضا الإمام صاحب العصر والزمان. أحد علمائنا الشهيد دستغيب رحمة الله عليه يقول انتبه، الحب لابد وأن يتحقق من طرفين، حب من طرف واحد هذا حب ناقص. إذا واحد مثلا والله أحب شخص آخر، الشخص الآخر ما بيحبه، لم تنشأ هنا حالة حب سليمة. فإذا كنت، هذا العالم يريد أن يقول هكذا، إذا كنت تشعر بأنك تحب أهل البيت عليهم السلام فاحرص أن تعرف هل هم يحبونك. تحب أمير المؤمنين سلام الله عليه، تحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هل الرسول صلى الله عليه وآله يحبك؟ هل الأمير يحبك؟ هل إمام زمانك يحبك؟ من أين نعرف الجواب على هذا السؤال؟ لا نعرفه إلا من موقفنا من حدود الله تعالى. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ما هي حدود الله؟ الأحكام الشرعية. شو الأحكام الشرعية؟ عن القانون الإلهي، قانون الإلهي. الله عز وجل يقول الذي يوجد في هذه الدنيا، الإنسان الشخص الذي يوجد، هذه أحكامه القانونية التي ينبغي أن يلتزم بها. شو يعني الأحكام الشرعية القانون الإلهي؟ يعني الرسالة العملية، رسالة مرجع التقليد الذي يقلد بناء للضوابط الشرعية. من هنا فإن أصل السفر إلى الله عز وجل وسلوك طريق التدين لا ينفصل إطلاقا عن دراسة الفقه باستمرار ومعرفة الأحكام الشرعية والأحكام الواجبة والحرام والمستحب والمكروه والمباح، بحيث أنه يكون قد تثقف بثقافة الأحكام الخمسة وليس بثقافة الحكم ونص كما أعبر. يعني بيعرف ثلاثة أرباع الواجبات وبترك ثلاثة أرباع المحرمات، وصير ثقافة الحكم ونص، وثلاثة ونص هوليك كأنه ما خصوا فيهم. هي ثقافة ما إلى علاقة بالثقافة الإسلامية الأصيلة. المدخل إلى هذا دراسة الفقه. الروايات حول علم الإمام كثيرة جدا، ومن جملتها باب الروايات فيه كثيرة حول أن علمهم علم القرآن الكريم. يعني من جملة علومهم، من مصادر علومهم عليهم السلام، علم الكتاب. علم الكتاب عند الإمام محور مهم جدا، باعتبار أن القرآن الكريم يتحدث عن عاصف بن برخيا قال الذي عنده علم من الكتاب. علم من الكتاب، استطاع بهذا العلم أن يأتي بعرش بلقيس في أقل من لحظة قبل أن يرتد إليك طرفك. يسأل الإمام الصادق عليه السلام ما هي نسبة علم الذي عنده علم من الكتاب، شو نسبة علمه بالنسبة إلى من عنده علم الكتاب. صار عندنا مصطلحين، علم الكتاب وعلم من الكتاب. الذي أحضر عرش بلقيس عنده علم من الكتاب، الإمام عنده علم الكتاب. فسئل الإمام الصادق ما هي نسبة علم من الكتاب إلى علم الكتاب، فقال عليه السلام كما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر. كما تأخذ البعوضة، يعني اللي كان عنده القدرة أنه جاب عرش بلقيس من اليمن قبل أن يرتد إليك طرفك، لعندها القدرة علمه بالنسبة للإمام كما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر. علم الكتاب هو مصدر أساسي من مصادر علوم الأئمة عليهم السلام، ولعلمهم مصادر كثيرة. يأتي الحديث حول علم الكتاب إذا قدر الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل السيد القاضي القدوة وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء المواجهات الأخيرة في الشام وشهداء التفجير الآثم وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن وشهداء الإسلام في فلسطين وشهداء المقاومة الإسلامية عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.